أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محاصل ما ذكرناه في هذا المقام أنه إذا وقعت المزاحمة بين الواجب التعييني وأحد أفراد الواجب التخييري لا يكون هذا من المزاحمة في شيء صورة المزاحمة، فإلا فلا مزاحمة في البيت، فإن المزاحمة إنما تتعقد فيما إذا كان المكلف عاجزا عن امتثال كلا الحكمين، وفي المقام لا يعجز عن ذلك، فإن الواجب في موارد الوجوب التخييري هو الجامع بين الأفراد، والمفروض أن المكلف قادر على ذلك ولا يعجز عن امتثال كلا الحكمين، فيحكم العقل لا محاله باختيار فرد آخر من الواجب التخييري، أي الفرد الذي يتمكن منه ويأتي بالواجب التعييني فقد امتثل كلا الحكمين. نعم، لو فرضنا أن المزاحمة بين جميع أفراد الواجب التخييري والواجب التعييني صحة المزاحمة، إلا أنه لا موجب لتقديم الواجب التعييني، بل لا بد من الرجوع إلى المرجعات الأخرى. وشيخنا الأستاذ قدس الله نفسه هم لم يلتزم بالتقدم في مثل ذلك، وإنما التزم بالتقدم فيما إذا كانت المزاحمة بين فرد من الواجب التخييري وبين الواجب التعييني، وهذا خارج عن مورد المزاحمة جزما. فأما إذا فرضنا أن الوجوب في كلا الطرفين تعييني، ولكن أحد الواجبين له بدل اضطراري، وقد مثل لذلك بموردين كما ذكرنا، أحدهما ما إذا كان للمكلف ماء لا يكفي لطهارة ثوبه أو بدنه مثلا والوضوء، ففي مثل ذلك حكم بتقدم التيمم بتقدم هذا الواجب الآخر ولزوم صرف الماء في تطهير الثوب أو البدن، والتيمم يعني يتيمم للصلاة يصلي مع تيممين لكن مع طهارة البدن واللباس، وذلك لأنه لا بدل له فيتعين. وأما الوضوء فهو واجب على تقدير التمكن منه وله بدل ينتقل إلى بدله، فيحصل الطهارة الحدثية والخبثية، الطهارة الحدثية بالتراب والطهارة الخبثية بالماء. هذا أحد الموردين. المورد الثاني ما إذا لم يتمكن المكلف من الإتيان بتمام الصلاة في الوقت إلا مع التيمم، فيدور الأمر بين أن يصلي في الوقت مع التيمم وأن يصلي مع الوضوء، إلا أنه لا يدرك إلا ركعة واحدة، ففي مثل ذلك إذن حكم بتقدم الصلاة مع التيمم، وذلك لأن دليل من أدرك ركعة من الوقت أو من الصلاة فقد أدرك كله، هذا مختص بمن لا يتمكن من إدراك تمام الركعات، والمفروض أن المكلف متمكن من ذلك، غاية الأمر أنه مع التيمم، فلا تصل النوبة إلى حديث من أدرك، بل ينتقل الأمر إلى البدل وهو أن يصلي مع طهارة ترابية، فإدراك الصلاة في الوقت بتمامها لا بدل له، وأما الطهارة الحدثية المائية فلها بدل، فيختار الطرف الآخر ويصلي مع التيمم. هكذا أفاد قدس الله نفسه. وقد ذكرنا أولا ان الامر بی ایقاع الصلاة مع الطهارة المائية او الامر بی ایقاع الصلاة مع طهارة الثوب او البدن و هاکذا بقیت الشرائط التي منها لزوم اتیان الصلاة في الوقت كل هذه الاوامر اوامر ارشادية الى الشرطية او الجزئية ولا معنى لوقوع المزاحمة في الامر الارشادي فان الامر الارشادي لا يكون مولويا ولا يجب اطاعته فلا يحرم معصيته فإنما الإطاعة والمعصية للأحكام المولوية. إذن لابد من ملاحظة الأمر المولوي في المقام. ومن الظاهر أن الأمر قد تعلق في الإتيان بالصلاة مع الطهارة المائية والأمر قد تعلق بالإتيان بالصلاة مع طهارة الثوب على البدن لو فرضنا أن هنا مزاحمتان فالمزاحمة إنما هي بين هذين الأمرين أي الأمر بإيقاع الصلاة مع طهارة المائية والأمر بإيقاع الصلاة مع طهارة البدن واللباس ولا يمكن المكلف أن يمتثل كلا الأمرين الوجوبيين المولويين لا يتمكن المكلف من ذلك وبما أن لكل من الواجبين بدل لكل منهما بدل فإن الصلاة مع الطهارة الترابية بدل عن الصلاة مع الطهارة المائية وكذلك الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن بدل عن الصلاة مع طهارة الثوب أو البدن ينتقل الأمر إلى البدن حيث إن الصلاة لا تسقط فإذا كان كل من الواجبين له بدل غاية الأمر عند نجاسة الثوب البدل محل الخلاف فمنهم من ذهب إلى أن البدل بدل والصلاة مع نجاسة الثوب يعني مع الثوب النجس أو أنه يصلي عاريا على كلا التقديرين الواجب له بدل فإذا كان الواجبان لكل منهما بدلون لا وجه لتقديم أحدهما على الآخر بل الحكم حينئذ يكون هو التخير. هذا أولا. وثانيا ذكرنا أنه لا مزاحمة في البين أصلا إذ لا يجب على المكلف إلا صلاة واحدة مقيدة بقيدين الطهارة المائية وطهارة البدن واللباس ليس هنا واجبان فإن الأمر المتعلق بالإتيان بالصلاة مع الطهارة المائية متعلق هذا الأمر مقيد بطهارة الثوب أو البدن لا أمر آخر ليس هنا واجبان لا يتمكن المكلف من امتثالهما بل واجب واحد وهذا الواجب الواحد مقيد بالطهارة المائية وبطهارة البدن واللباس والمفروض أن المكلف لا يتمكن من الاتيان بهذا الواجب فيسقط الوجوب لا محالة. إذن ما هو وظيفة المكلف بعد ما لم يتمكن من الإتيان بالصلاة واجدة لجميع الأجزاء والشرائط فهذا التكليف الأول يسقط بالتعذر ولكن نعلم من الخارج ومن الأدلة الخاصة أن الصلاة لم تسقط فللمكلف يلزمه الإتيان بالصلاة لا محالة. هذه الصلاة التي يلزم المكلف أن يأتي بها لا ندري أن شرطها الطهارة المائية فيسلي مع الصوم المتلجز، او ان شرطها طهارة اللباس والبدن فينتهي الامر الى طهارة الترابية. ايهما شرط و ايهما ليس بشرط هذا مرددون. اذن لابد من الرجوع الى الادله و ان يلاحظ ان المستفاد من الدليل هل هي شرطية طهارة المائية باعتبار ان المكلف متمكن من الوضوء وجدانا فهو قادر على الوضوء، او ان الشرط هو طهارة اللباس باعتبار انه قادر على تطهير ثوبه و مع القدرة على تطهير الثوب لا تجوز الصلاة مع الثوب المتنجس او آریان، فهذا یکون من التعارض لا من التزاهم. یعنی ان المجعول احد الامر اما شرطیت طهارت المائیه فشرطیت طهارت لماس ساقطه، او ان المجعول هی شرطیت طهارت لباس فشرطیت طهارت المائیه غیر مجعوله، بل المجعول الطهارة الترابية. إذا دار الأمر بين أن يكون المجعول هو هذا أو ذاك فلا بد من النظر إلى الأدلة وأن المستفاد أي شيء. وهذا الكلام جار في جميع الموارد التي لا يتمكن المكلف فيها من الإتيان بتمام الأجزاء والشرائط، فدار الأمر بين أن يترك هذا الجزء أو الجزء الآخر، أو أن يترك جزءا أو شرطان، أو يترك أحد الشرطين. فيما إذا دار الأمر بين هذه الأمور كل ذلك يدخل في باب المعارضة، فلا بد من الرجوع إلى الدليل. والذي ينبغي أن يقال في هذا المقام، يعني في موارد دوران الأمر بين ترك جزء وجزئين أو ترك شرط وشرطين أو ترك جزء وشرطين، الذي ينبغي أن يقال إنه لا بد من ملاحظة الأدلة، فقد يكون الدال على الاعتبار احدهما اهم من الجزء والشر، فقد يكون الدال على اعتبار احدهما عموما لفظيا، والدال على اعتبار الاخر اطلاقا لا عموما وان كان اطلاقا شموليا. اذا كان الامر كذلك كان المستفاد من احد الدليلين الشرطية أو الجزئية على نحو الدلالة اللفظية، يعني على نحو العموم، وكان المستفاد من الدليل الآخر الشرطية أو الجزئية لكن من الإطلاق ومن السكوت في مقام البيان لا من العموم، في مثل ذلك تقع المعارضة بين العموم والإطلاق. وقد ذكرنا غير مرتين أن في هذه الموارد يتقدم العموم على الإطلاق لأنه بيان لفظي، وبذلك يرتفع موضوع الإطلاق، فإن الظهور الإطلاقي متقدم بعدم البيان والعموم قابل لأن يكون بيانا. إذن يتقدم العام على المكلف فيؤخذ بمدلوله ويرفع اليد عن مدلول الآخر. وقد نفرض أن دلالة كل من الدليلين إنما هي بالعموم، هذا بمدلوله اللفظي يدل على الجزئية المطلقة أو الشرطية، وذاك أيضاً بعمومه اللفظي يدل على الجزئية أو الشرطية المطلقة، وحيث إنه لا يمكن العمل بهما للمعارضة والعلم و عدم احد اعتمار احد ما فی محل الکلام فدلیلان متعارضان لا بد من الرجوع الى مرجحات باب المعارضه من موافقت الكتاب او مخالفت العامه فیوخذ بذاله و ازا فرضنا ان احد الدلیلین یعنی کل الدلیلین دلالته بالاطلاق لا هذا بالعموم ولا ذاک بالعموم یثبت الاطلاقان معن لا هذا ولا ذاک کانه لم یکن اطلاقون اذن نعلم باعتبار شیء فی البین ولا ندری انه هذا او ذاک ولا نحتمل کلیهما القدر المتيقن اعتبار احد الامرين واما الخصوصيه فهي مجهوله حينئذ يرجع الى اصاله البراءه عن خصوصيه كل منهما والنتيجه هي التخييف المكلف مخير بين ان ياتي بهذا وياتي بذات يعني الجزء احد الامرين اشتر احد الامرين الذي اعتبر في الواجب هذا اوزاك خصوصیت هذا مشکوک فيها وكذلك الثاني كل منهما يدفع بالبراءة والنتيجة والتخيير مقامنا يعني مثالنا من هذا القبيل مثال الوضوء فإن ما دل على اعتبار طهارة المائية عند التمكن إنما هو في الإطلاق في إطلاق الآية المباركة وغير الآية المباركة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق بالإطلاق يشمل محل الكلام حتى فيما إذا كان الثوب متنجسا ولم يتمكن المكلف من الوضوء وتطهير اللباس معا هذا اذن مشمول وكذلك ما دل على لزوم تطهير الثوب اما من الايه المباركه على تقدير ان يكون المراد ثيابك فتطهر لو كان المراد الطهاره في الصلاه لا بمعنى قصده الامر كذلك بالاطلاق يشمل المقام عن الروايات ما يقرب من التواتر القطعي ان طهارة اللباس والبدن شرط في الصلاة ولا بد من تطهير الثوب او البدن في الصلاة مقتضى الاطلاق باعتبار هذا حتى فيما اذا لم يتمكن المكلف من استعمال الماء في كلا الأمرين فإذا كان بالإطلاق فيثبتان معا والنتيجة تخير المكلف بين أن يصرف هذا الماء في الوضوء فيصلي مع الثوب المتنجس أو يصرفه في تطهير الثوب ويصلي مع التيمم النتيجة يكون التخير على حسب هذه الكبرى الكلية فحيث إن جماعة منهم شيخنا الأستاذ حدث الله نفسه أفتوا في المقام بتعين صرف الماء في تطهير الثوب لا محالة كان هذا أحبت إذا صرفه في تطهير ثوبه وصلى مع تيممين يصح صلاته قطعا بناءً على تعيني وبناءً على التقييد فهذا القول هو الأحوال يبقى الكلام في مسألة الوقت إن شاء الله.